الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقة ذم ربنا جل جلاله أهل الكتاب الذين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. وكان السبب في إعراضهم عن كتاب الله عز وجل وعن الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصهم على الدنيا وأنفتهم من أن يصيروا تابعين بعد أن كانوا متبوعين. فجاءت هذه الآية المباركة مبينة أن الملك لله، وأن المتصرف في هذا الكون هو الله، وأنه جل جلاله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فقال جل من قائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوله سبحانه وتعالى قل اللهم، هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا معشر المؤمنين بأن نناجي ربنا جل جلاله بهذه الصيغة، مثل ما قال في آية أخرى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكلمة اللهم معناها يا الله، فالميم المشددة عوض عن حرف النداء، ولذلك يقال يا الله أو يقال اللهم، ولا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ، كما في قول القائل: وما عليك كلما سبحت أو هللت أن تقولي يا اللهم ما أردد علينا شيخنا مسلما فإننا من خيره لن نعدما. وقول الآخر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، ولا يعرف قائل هذا ولا ذاك. قل اللهم مالك الملك، هو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، لا شريك له ولا ند له، كما قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله جل جلاله تفرد بالكون، ليس له فيه شريك في هذا الملك، وما أعانه أحد جل جلاله في ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي بمعنى تعطي، تؤتي الملك من تشاء. وقد آتى الله عز وجل بعض ملكه بعض عباده الصالحين كداود وسليمان، وكذلك نال بعض هذا الملك بعض أعداء الله كفرعون والنمرود. تؤتي الملك من تشاء، ثم قال سبحانه: وتنزع الملك ممن تشاء. وممن نزع الله منهم الملك من حكى خبرهم في القرآن كفرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فنزع الله عز وجل ذلك الملك منه وأغرقه وجنوده، فنبذناه وجنوده في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله جل جلاله نزع منه الملك مثل ما نزعه من عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة. ومثل ما نزعه من ثمود وغير هؤلاء من الأمم التي طغت وبغت. قال الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال جل من قائل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالله جل جلاله هو المتصرف لا معقب لحكمه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ثم قال سبحانه: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أعز الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان، وأذل الله عبد الله بن أبي بن سلول بكفره ونفاقه وعداوته لله ورسوله. ولذلك لما قال لعنه الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كان جواب القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تعز من تشاء أي تجعله عزيزا غالبا قويا، وتذل من تشاء فيصير حسيرا كثيرا كصناديد الكفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصاروا يوم بدر أذلة والمسلمون يقتلون فريقا منهم ويأسرون فريقا. فالله جل جلاله يعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم نناجيه بقولنا: بيدك الخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل قال: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. ولذلك بعض المفسرين رحمهم الله لما قالوا بأن في الآية محلوفا وهو المقابل المعلوم والمعنى بيدك الخير والشر، مثل ما قال: سرابيل تقيكم الحر، المعنى تقيكم الحر والبرد. أجاب فريق آخر قالوا بأن هذا خطأ من أولئك رحمهم الله جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، الشر في المفعولات، أما أفعاله جل جلاله فهي خير محض، كلها خير. وما يظهر لنا من الشر هو شر من وجه وخير من وجه آخر. لذلك الإنسان ما يحب المرض، ما يحب الفقر، ما يحب الجروح، ما يحب القتل، ما يحب الموت، والله جل جلاله قد يعلم خيرا في ذلك كله. فالمرض قد يكون خيرا، العبد يقترب من الله عز وجل، يجدد توبة تحت عنه ذنوبه حتى تكفر سيئاته، تمحى خطيئاته. وكذلك العبد قد يبتليه الله عز وجل بالفقر فيظنه شرا، لكن الله جل جلاله يعلم أنه لو استغنى طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكثير من الناس ما يتحمل الغنى، بعد الغنى يكون طغيان وتكبر وبغي وصد عن سبيل الله. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، ومن فقر ينسيني، ومن صاحب يرديني، ومن أمر يلهيني. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الذي يبدو لنا من الشر قد يستبطن خيرا كثيرا، كما قال ربنا جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك من الأدب أننا لا ننسب الشر إلى الله عز وجل، مثل ما تأدبت الجن فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فالرشد نسبوه إلى الله، والشر نسب إلى مجهول. أشر أريد، ما قالوا أشر أراده الله بمن في الأرض. هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، وهذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قاله إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني. ومثله أيضا ما فعله العبد الصالح حين قال عن السفينة: فأردت أن أعيبها. نسب العيب إلى نفسه مع أنه كان بأمر الله جل جلاله، بينما قال في شأن الغلامين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هذا كله من باب الأدب مع الله عز وجل. ولذلك علمنا ربنا أن نقول: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها بيان لكل من أراد عز الدنيا والآخرة بأن يعتصم بالله عز وجل، وأن يلجأ إليه، وأن يكون من أوليائه وأهل طاعته. فهؤلاء هم الذين ضمن الله لهم العزة في الدنيا والآخرة. أما من أراد ملكا وسلطانا وجاها عريضا ومالا كثيرا لكنه ما لجأ إلى السبيل الشرعي ولا عمل بطاعة الله عز وجل، فذلك كله وبال عليه. ثم قال سبحانه: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآية مناسبة لخاتمة الآية التي قبلها، فإنه سبحانه ختم الآية بقول: إنك على كل شيء قدير. هذه بعض مظاهر قدرته: أولها تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، الإيلاج الإدخال، الإيلاج الإدخال. قال بعض المفسرين: تولج الليل في النهار أي تأخذ من هذا لذاك وتأخذ من ذاك لهذا. فالله جل جلاله يجعل الليل في بعض أيام السنة قصيرا والنهار طويلا، كما يحصل في أيام الصيف النهار طويل، الشمس تكون لفترة طويلة فيحتر الجو، وفي بعض أيام السنة يأخذ الله عز وجل من النهار ينقصه فيطيل الليل، مثل ما يحصل في أيام الشتاء. ويحصل ذلك على سبيل التدرج، يعني ما يكون الأمر فجأة بحيث ينقلب الحال من برد إلى حر، لا، وإنما على سبيل التدرج. ولنا أن نتصور أيها الإخوة، لو كان الشتاء يأتي بغتة أو كان الصيف يأتي بغتة، يكون في ذلك انقلاب للكون واضطراب لأمور الناس، لكنه جل جلاله بحكمته ينقص من هذا شيئا فشيئا ويزيد في ذاك شيئا فشيئا، فتكون دورة الفصول خلال العام. هذا قول. وقال بعض المفسرين: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، بمعنى أنه يدخل هذا في ذاك على سبيل التدرج أيضا، بمعنى أن الصبح يتنفس شيئا فشيئا إلى أن يذهب الليل ويعم الضياء الكون. وكذلك الليل يدب ظلامه شيئا فشيئا إلى أن يغشى الكون ويذهب أثر النهار. يعني ما يكون الناس في النهار ثم فجأة يصيرون بالليل، ولا يكون الناس في الليل ثم يصيرون فجأة بالنهار، وإنما كما قال سبحانه: والليل إذا عصعص، أي أقبل، والصبح إذا تنفس. والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، والتعبير هاهنا يدل على التدرج. والليل والنهار أيها الإخوة الكرام آيتان من آيات الله عز وجل، قد أبدأ القرآن وأعاد في التذكير بهما. لما؟ لأن كل إنسان يستطيع أن يتأملهما، لا يحتاج الأمر إلى معمل، ولا يحتاج إلى مجهر، ولا يحتاج إلى آلة، وإنما كل إنسان يستطيع أن ينظر. لذلك نقرأ في القرآن: إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم يتحدى ربنا جل جلاله الجبابرة وأهل العناد بهذا السؤال، يقول سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم يقول: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لذلك ربنا جل جلاله عندما يعرض بعض أدلة قدرته يقول: تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل. ثم قال سبحانه: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. إخراج الحي من الميت والميت من الحي قد يكون على الحقيقة المعنوية وقد يكون على الحقيقة الحسية. أما من الناحية المعنوية فالله جل جلاله يخرج المؤمن من الكافر ويخرج من الكافر يخرج من الكافر مؤمنا ومن المؤمن كافرا. فالله جل جلاله أخرج من صلب نوح ولدا كافرا: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والله جل جلاله أخرج من صلب آزر وهو الكفار العنيد خير خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الرحمن. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذكر بعض المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد يقول: سبحان الله، يخرج الحي من الميت. ولما قيل له: يا رسول الله، هذه بعض خالاتك سلم عليها، قال: ومن هي؟ فقيل له: خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث. قال: سبحان الله، يخرج الحي من الميت كانت امرأة صالحة فاضلة وأبوها من شرار خلق الله، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، كان أبوها من الأشرار الفجار وهي من الصالحات القانتات. وفيها نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن شهد الله لها بالإيمان. فالله جل جلاله يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، ويخرج المطيع من العاصي، والعاصي من المطيع. وكذلك على المعنى الحسي كما قال المفسرون: الله جل جلاله يخرج هذا الجنين الحي من نطفة ميتة، ونطفة ميتة للأطباء في ذلك كلام، لكن المقصود بأن هذه النطفة بعدما صارت علقة إلى أن صارت مضغة، في كل تلك الأطوار ما نفخت فيها الروح. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قالوا: وكذلك يخرج الدجاجة الحية من البيضة الميتة، والبيضة الميتة من الدجاجة الحية، ويخرج النواة من النخلة، والنخلة من النواة، والحبة من السنبلة، والسنبلة من الحبة. وكم من امرأة ماتت فارقت روحها جسدها وقد أخرج الأطباء من أحشائها جنينا جنينا حيا. فالله جل جلاله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي حسيا ومعنويا. ثم قال سبحانه: وترزق من تشاء بغير حساب. قال المفسرون: كلمة الحساب في القرآن تطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول الحساب بمعنى التعب كما في هذه الآية التعب، وترزق من تشاء بغير تعب بغير حساب. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأفهام حائرة وترك العالم النحرير زنديقا، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. تموت الأزد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الله جل جلاله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير تعب. ثم المعنى الثاني قالوا الحساب بمعنى العدد، ومنه قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عدد. ومنه قوله تعالى: وتعلم عدد السنين والحساب. قال ابن الجوزي: الحساب هاهنا العدد. ثم المعنى الثالث الحساب بمعنى المطالبة، ومنه قول الله عز وجل لسليمان: فمن أو أمسك بغير حساب، ما نطالبك بشيء بغير مطالبة. الله جل جلاله يرزق من يشاء بغير حساب على هذه المعاني الثلاثة: بغير حساب بغير عدد، بغير حساب بغير تعب، بغير حساب بغير طلب. الله عز وجل ما يرزقك على سبيل المعاوضة، ما طلب منك عوضا. رزقك ربنا جل جلاله عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين والقلب الحافظ والعقل المفكر، ورزقك الله عز وجل الطعام والشراب واللباس، ما طلب منك عوضا. حتى الشكر الذي تقوم به هو من رزقه جل جلاله. ولذلك يقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي في مثلها يستوجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله مهما طالت الأيام واتصل العمر؟ يعني كوني أقول الحمد لله هذه نعمة تستوجب الحمد، هي نفسها تستوجب الحمد. ولذلك ربنا سبحانه من كرمه وفضله ما طلب منا غير كلمة الحمد لله. إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. طيب، لو أني طعمت فقلت الحمد لله، الله جل جلاله ما يتركني وإنما يجزيني على الحمد لله أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه كلمة الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ما استغرقت إلا ثواني معدودات، تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك كلمة الحمد لله هي نفسها نعمة من الله ورزق من الله وتوفيق من الله جل جلاله، وهذا الذي فطن إليه أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لما دخلوا الجنة ما قال قائلهم: بجهدي واجتهادي بحسن تدبيري واقتصادي، وإنما قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المؤمن لا يعرف حسدا، ما يحسد أحدا على نعمة آتاه الله إياها. لما؟ لأنه يعلم أن الذي آتاه هو الرزاق، خزائنه ملأى ويده سحاء لا يغيضها عطاء، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقه خيرا مما رزق صاحبه. ولذلك ما يشغل نفسه بأن يحسد فلانا وأن يحسد فلانا على جمال خلقة أو حسن خلق أو كثرة مال أو عظيم جاه، بل يقول: اللهم إني أسألك من فضلك يا رزاق ارزقني. إذا كان الله جل جلاله مالك الملك، إذا كان سبحانه الملك له، الملك لله، والرزق بيد الله، والعطاء من الله، والمنع من الله، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، فليس هناك معنى لأن يتخذ المسلم وليا من دون الله، ليس هناك معنى لموالاة الكفار الفجار أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قرأ يعقوب الحضرمي وحده: إلا أن تتقوا منهم تقية، تقية على وزن عطية. وقرأ: اتقوا منهم تقاة على وزن رعاة، يقال اتقى يتقي اتقاء وتقاة وتقية. وكلمة تقاة كما قال أهل اللغة أصلها تقاية، تقاية على وزن فعالة، وأصل تقاية وقاية، وقاية قلبت الواو تاء فصارت تقاية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت تقاة. هذه الآية الكريمة ذكروا في سبب نزولها كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قيس بن زيد وابن أبي الحقيق من اليهود يلزمون ناسا من الأنصار يفتنونهم عن دينهم، فقال لهم سعد بن خيثمة وعبد الله بن جبير ورفاعة بن عبد المنذر اجتنبوا هؤلاء اليهود، قالوا لإخوانهم من الأنصار اجتنبوا هؤلاء اليهود فأبوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وفي معناها آيات أخرى كقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، من أقام بين المشركين فقد برئت منه الذمة لا تتراءى ناراهما. هذه النصوص الله جل جلاله ينهانا فيها عن موالاة الكفار. لما ما أوكلنا ربنا جل جلاله إلى أنفسنا من أجل أن نجتهد، وإنما بين لنا لأن هؤلاء الكفار لا يضمرون لنا خيرا ولا يحملون لنا ودا، بل يريدون لنا الشر والفساد والردى في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال جل من قائل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ها هنا ربنا جل جلاله قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ لا ناهية ناهية، والفعل الذي بعدها مجزوم بها وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، الأولياء جمع ولي وهو الناصر والمحبوب، كلمة الولي تتضمن معنى المحبة ومعنى القرابة ومعنى النصرة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكما يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن هذه الآية يوهم ظاهرها أن المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياء إذا كان ذلك من دون المؤمنين، ولا مانع من اتخاذهم أولياء مع المؤمنين، يعني أوالي المؤمنين وأوالي الكافرين. قال ومفهوم المخالفة هاهنا غير مراد لما تقرر في الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة يكون غير مراد إذا كان المخصص المذكور إنما ذكر من أجل ارتباطه بالواقع، يعني واقع أولئك الأنصار أنهم اتخذوا إلى أولئك اليهود أولياء من دون المؤمنين، وإلا الموالاة محرمة مطلقة، سواء واليت الكافرين استقلالا أو واليتهم مع المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال سبحانه: إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الجملة شرطية، ومن يفعل ذلك الإشارة إلى الموالاة، فليس من الله في شيء أي الله بريء منه، وهو بريء من الله، الله بريء منه وهو بريء من الله. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقية، بمعنى أن المؤمن يوالي هؤلاء من باب اتقاء شرهم ومخافة عدوانهم، لا لأنه يحبهم بقلبه، لا لأنه يميل إلى دينهم، لا لأنه يداهنهم، لا، وإنما من باب الضرورة في بعض البلدان وفي بعض الأوقات. ونضرب لذلك مثلا أو مثلين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في الحديبية حالف خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم ومشركهم، يعني كانوا مخلصين للنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنهم ومشركهم، هذه حالة. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري طرق عليه الباب طارق وعنده أمنا عائشة، فقال: أذنوا له، بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل عليه هش له وألان له القول، فعائشة رضي الله عنها استغربت لما خرج الرجل، قالت: يا رسول الله قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له القول؟ قال لها: يا عائشة، إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه، إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه، وفي اللفظ الآخر مخافة شره. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذه الآية. مثال ثالث، عمار بن ياسر عليه من الله الرضوان عذبه المشركون حتى بلغ منه العذاب مداه وما استطاع التحمل وهو بشر، وراودوه على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج منه شيء، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: راودني المشركون على سبك ففعلت. فقال له الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال له: لا عليك، إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ها هنا عمار رضي الله عنه أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستعمل التقية أو أن يستعمل التقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة. مثال آخر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله، مسيلمة بن حبيب الكذاب الحنفي، بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام برسالة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فلنا نصف الأرض ولكم نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما ذهب الرسولان إلى مسيلمة وأحدهما هو خبيب رضي الله عنه، ليس خبيب بن عدي، وإنما خبيب الذي أمه نسيبة أو نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، فقال له مسيلمة: يا هذا، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: اللهم نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لو إني أصم. أصم يعني كلامك هذا أصلا لا يحتاج جوابا. فبدأ يقطعه عضوا عضوا يسأله: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لو إني أصم. فيقطع منه عضوا حتى مضى إلى ربه شهيدا. فجاء بالآخر قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: اللهم نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، لأنه يرى ما حل لصاحبه. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما صاحبك فقد أنجاه صدقه ويقينه فهنيئا له، وأما أنت فقد أخذت برخصة الله وليس عليك تبعة، يعني ما عليك ذنب ولا إثم، أنت أخذت بالرخصة. واضح أيها الناس؟ ولذلك الإنسان إذا تعرض لمثل هذا فخير له وأفضل أن يثبت وأن يتحمل، ولو أدى به ذلك إلى الموت، مثل ما فعل بلال رضي الله عنه: أجاعوه وعطشوه وألقوه في حر الشمس ودفعوه إلى صبيان مكة يتقاذفونه كالكرة، وكانوا يضعون على صدره الصخرة العظيمة فما يزيد على أن يقول أحد أحد. فقال له أمية بن خلف: ويلك، أما تمل؟ يعني ما بتتعب؟ فقال له: والله يا عدو الله، لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. فهنا بلال رضي الله عنه أخذ بالعزيمة، وعمار عليه من الله الرضوان أخذ به الرخصة، وكلاهما على خير. قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاة. صور الولاية أيها الإخوة الكرام في زماننا يعني كثيرة كثيرة من صور موالاة الكفار عياذا بالله، ما يضمره بعض الناس في نفسه أن الخير والهدى ما عليه القوم، وأن الإسلام لا يصلح لزماننا. بعض الناس يضمر في نفسه ذلك، بعض الناس يضمر في نفسه أن أوروبا ما تقدمت إلا بعدما جعلت الدين وراءها ظهريا، وأننا لن نتقدم أيضا إلا إذا أخذنا بالعلمانية مثل ما أخذوا، ونبذنا الدين مثل ما نبذوا. والمسكين أتي من قبل جهله، فأي دين نبذته أوروبا؟ هل هو الدين الذي أنزله الله؟ هل هو التوحيد الذي جاء به المسيح عليه السلام؟ أم هو دين محرف عبارة عن ألغاز وطلاسم؟ ومن أجل أن نفهمها لا بد أن نلغي عقولنا. دين حارب العلم، دين حرق العلماء، دين صار يمنح رهبانه وأحباره للناس صكوك الغفران وقرارات الحرمان. صكوك غفران أنت في الجنة، ولهذا قرار حرمان، حرمان من الجنة. هذا هو دين الله؟ هل في ديننا حرب للعلم؟ أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اقرأ اقرأ. أول 5 آيات كلها عن العلم والقلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام يمتن الله عليه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم. دين يأمرنا بأن ننظر في ملكوت الله عز وجل، أن ننظر في السماوات وأن ننظر في الأرض، ويخبرنا ربنا بأنه سخر هذا الكون لنا من أجل منفعتنا. ولما استمسك المسلمون بهذا الدين صاروا خير أمة، صاروا أعلم أمة. فأقول من صور الموالاة أن بعض الناس يميل إلى هذا الخيار عياذا بالله. من صور الموالاة كذلك أن بعض الناس يميل إلى سمتهم وهيئتهم وزيهم وكلامهم وأسلوبهم، فتجد الواحد من هؤلاء إذا أكل أكل بشماله، وإذا شرب شرب بشماله، وإذا أعطى أو أخذ فبشماله، وإذا لبس فبشماله، دائما يقدم الشمال على اليمين، لأن القوم من أصحاب الشمال، فلذلك دائما يقدمون الشمال على اليمين. طيب بعض الناس عندنا معجبا بهذا السلوك ومقلدا لهم فيه، وقس على ذلك بعض الناس مثلا قد يعتنق بعض النظريات التي جاء بها كفار فجار، ربما يكون ماركسيا، ربما يكون وجوديا من أتباع جان بول سارتر. إذا تكلم الماركسي ما يستدل إلا برأس المال لكارل ماركس، أو يستدل بإنجلز، أو يستدل بأن لينين فعل أو بلغانين قال وما إلى ذلك، والمسكين ما يحفظ جزء عمه، ما يعرف ربما كيف يغتسل من الجنابة، وما اهتم يوما من الأيام بأن يعرف شيئا من ذلك. لما؟ لأنه قد والاهم بقلبه والعياذ بالله. من صور الموالاة في زماننا ما يكون من استعانة بالكافر على أخيك المسلم، هذا يحصل كثيرا، يستعين المسلم بكافر عدو لله ورسوله على أخيه المسلم. وهذه الآفة قديمة حصلت في الزمان الأول، لو رجعنا إلى تاريخ الأندلس التي تسمى إسبانيا الآن، وقرأنا عن ملوك الطوائف كيف ضاعت الأندلس، لأنهم كانوا متنازعين متحاربين، وكانوا يستعينون بالصليبيين بعضهم على بعض، فالصليبيون يعينون هذا على ذاك وهذا على ذاك، ثم كروا على الجميع، فنكست في بلاد الأندلس المآذن، وألغيت الصلوات، وعطلت المساجد، ورفعت الصلبان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زال هذا يتكرر نراه بأعيننا، ولذلك ربنا تهدد هؤلاء فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ثم قال سبحانه ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه أي عقوبته ونكاله، أن ينزله بكم يا من تتخذون عدوي وعدوكم أولياء، يا من توالون الكفار، احذروا نقمة الله عز وجل ونكاله. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، إلى الله المصير، إلى الله المرجع والمآب. الإنسان أيها الإخوة الكرام لو تذكر أن إلى الله المصير، فإنه يدرك أن الدنيا قصيرة. ولذلك بعض من نور الله فؤاده لما كان هناك صراع بينه وبين ملك آخر، فعرض عليه أن يوالي بعض ملوك الإسبان بعض الصليبيين، قال والله لأن أرعى الغنم لابن عباد خير من أن أرعى الخنازير للفنس، لو أني أخي هذا الذي أتصارع معه على الملك، لو صرت عنده راعيا أرعى الغنم هو أحب إلي من أن أرعى الخنازير لذلك الصليبي. ف الحاكم، الملك، الرئيس، الأمير، ومن كان يصارعه على الحكم لو أنه تذكر أن المصير إلى الله، أن المنقلب إلى الله، بأنه غدا سيموت ويقف بين يدي الله ويحاسبه على ما قدم، فإنه لن يوالي عدو الله على أخيه، ولن يضع يده في يد الصليبي أو اليهودي أو الملحد من أجل أن ينال لعاعة من الدنيا. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية أيها الإخوة الكرام حري بكل مسلم أن يتأملها من أجل أن يوالي من أمره الله بأن يواليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، هذا هو المؤمن حقا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو أتيت بكل طاعة ثم لقيت ربي وليس في قلبي محبة لأهل طاعته وبغض لأهل معصيته ما نفعني ذلك شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.